الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المؤلف الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: ويثبتون أن لله وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله تضمنت إثبات جملة من الصفات الخبرية والصفات المعنوية التي ينكرها المعتزلة وغيرهم من أهل التعطيل، وذكر الأدلة القرآنية على إثبات لفظ الصفة كالعلم والعزة والقوة، ذلك أن المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة من الصفات، زعما منهم أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة تدل على الذات ولا تفيد معاني الصفات، فلا فرق عندهم بين السميع والبصير والعليم والقدير، ويزعمون أن من أثبت عالما بعلم فقد أثبت قديمين. وقد تقدم إبطال هذا الزعم وبيان تهافته، فالصفة تقوم بالموصوف، ليست منفكة عنه قائمة بنفسها، وهذا أمر مدرك ببداهة العقول. صفات الله جل وعلا نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وهي المتعلقة بذات الباري جل وعلا، التي لا يتصور انفكاكها عنه، بل هو متصف بها دائما وأبدا، كالعلم والسمع والبصر والحياة، فلا يمكن أن يكون الله جل وعلا في حال من الأحوال خاليا من هذه الصفات. هذه صفات ذات، وهي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. الصنف الثاني من صفات الله جل وعلا صفات فعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته تعالى وحكمته، أي أنه يتصف بها على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، كاستوائه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا، وفرحه بتوبة عبده إذا تاب، وضحكه لقنوط عباده وقرب غيره، ومجيئه للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك. فكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل. من الصفات أيضا ما يسمى بالصفات الخبرية، وهي ما يقابلها في المخلوقين الأبعاض والأجزاء. فالصفة الخبرية هي ما يقابلها في المخلوق أبعاض وأجزاء، كالوجه والعينين واليدين، سميت خبرية لأنه لا سبيل إلى العلم بها إلا الخبر، لا يستقل العقل بإثباتها، ولو بقي الإنسان طول دهره يعمل عقله في إثباتها لم يمكنه ذلك إلا بخبر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أن العقل لا يحيلها إذا وردت. ولهذا قيل: النصوص محارات العقول لا محالات العقول. أما بقية الصفات فلا شك أن مصدرها الخبر، لكن العقل يدل عليها، كالعلم والحياة والسمع والبصر. فالواجب إثبات جميع أنواع الصفات لله جل وعلا، سواء كانت خبرية أو ذاتية أو فعلية. الصفات الذاتية هي المتعلقة بذات الباري جل وعلا، لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه، بل هو متصف بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. النوع الثاني صفات فعلية متعلقة بمشيئة الباري وحكمته، يتصف بها على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. الصفات الخبرية هي ما يقابلها في المخلوقين الأبعاد والأجزاء كالوجه واليدين والعينين، وسميت خبرية لأنه لا سبيل إلى العلم بها إلا من طريق الخبر، ولا يستقل العقل بإثباتها، ولو بقي الإنسان طول دهره يعمل عقله في إثباتها لم يمكنه ذلك إلا بخبر من الله ورسوله، غير أن العقل لا يحيلها إذا ورد بها النص. قوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام وبالجمال والجلال لا يشبه وجوه المخلوقين. أنكر أهل البدع ذلك وزعموا أن المراد بالوجه الذات أو المراد بالوجه الثواب، ووقعوا في التحريف المعنوي وهو الذي يسمونه تأويلا، وهو محض التحريف، يسمونه تأويلا تلطيفا لشناعة تحريف الكلم عن مواضعه، وهو تأويل فاسد بل هو تحريف محض. والرد عليهم في تحريفهم الوجه إلى الذات أولا، هذا خلاف ظاهر النص، ولا يجوز حمل الكلام على خلاف حقيقته إلا بدليل وقرينة ظاهرة، ولا دليل هاهنا ولا قرينة سوى المقدمات الفاسدة. ثانيا، هذا خلاف إجماع السلف، لم يؤثر عن أحد منهم حمل الوجه على الذات. ثالثا، يمتنع أن يراد بالوجه الثواب أو الذات في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن ذو من الأسماء الخمسة صفة للوجه لا للرب، ويبقى وجه ربك ذو هذه صفة وهي من الأسماء الخمسة وهي هنا مرفوعة، فتكون صفة لمرفوع وهو وجه لا رب، ويبقى وجه مرفوع ربك هذا مخفوض، ذو الجلال والإكرام، فذو هذه صفة للوجه لا للرب، جاءت مرفوعة فلا بد أن تكون صفة لمرفوع وهو الوجه. لو كان المراد بالوجه الذات لقال ذي، ويبقى وجه ربك ذي الجلال، فتكون صفة للرب، فتكون حينئذ مرادا بها الذات، لكنها جاءت مرفوعة فهي صفة لمرفوع وهو الوجه الكريم. أما لو كان المراد بالوجه الذات لقال ذي لتكون صفة لمجرور، كما قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الرد على تحريفهم الوجه إلى الثواب، أولا، هذا خلاف ظاهر النص، ولا يجوز حمل الكلام على خلاف حقيقته إلا بدليل وقرينة ظاهرة، ولا دليل ولا قرينة سوى المقدمات الفاسدة، هذه تحفظ كما هي وهي حجة على هؤلاء المبطلين، فيقول هذا خلاف ظاهر النص، ولا يجوز حمل الكلام على خلاف حقيقته إلا بدليل أو قرينة ظاهرة، ولا دليل ولا قرينة سوى المقدمات الفاسدة. ثانيا، هذا خلاف إجماع السلف، فلم يؤثر عن أحد منهم حمله على ذلك. ثالثا، أنه قد جاء ذكر الوجه موصوفا بأوصاف تدل على أنه وجه حقيقي، جاء ذكر الوجه موصوفا بأوصاف تدل على أنه وجه حقيقي، وإن كنا لا ندرك كنهه وكيفيته. وهذه النصوص التي جاءت والأوصاف التي جاءت تدل على أنه وجه حقيقي تمنع أن يحمل الوجه على الثواب، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء وأسألك لذات النظر إلى وجهك، لا يمكن أن يكون المراد أسألك لذات النظر إلى ثوابك، كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. لا يمكن أن يراد سبحات ثوابه. فصفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله تعالى يقول: للذين يريدون وجه الله. كذلك يقول تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وأما الإجماع فهو داخل في جملة ما حكاه الأئمة من إجماع على إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت. قال إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: نحن وجميع لمائدة من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا وجل عن شبه المخلوقين وجل عن مقالة المعطلين. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة وعلى الإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. فهذه حكاية الإجماع. وأهل البدع لهم طريقان في تأويل وتحريف صفة الوجه. الطريق الأول دعوى أن لفظ الوجه زائد فجعلوها صلة زائدة. قالوا: والتقدير ويبقى ربك. الله جل وعلا يقول: ويبقى وجه ربك. قالوا: وجه زائد وهي صلة زائدة، فالتقدير ويبقى ربك. وكذلك: إلا ابتغاء ربه الأعلى. وقالوا: وجه أيضا صلة زائدة. وقالوا أيضا: ويريدون ربهم لا وجه ربهم. الرد على هذا من وجوه: دعوى أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة، فإن هذه الكلمة ليس مما عهد زيادتها في سياق من السياقات. الوجه الثاني أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة الله وقدرته، ويقول التقدير: أعوذ بالله، ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك. الوجه الثالث أن هذا يتضمن إلغاء وجهه لفظا ومعنى، وأن لفظه زائد ومعناه منتف. الوجه الرابع أنه لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، وأن الوجه صفة للذات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتأمل رفع قوله، أي أنه مرفوع ذو، تأمل رفع قوله ذو الجلال والإكرام عند ذكر الوجه، وتأمل جره في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه، وذي المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم فتأمله. الوجه الخامس أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه، فالوجه في اللغة مستقبل كل شيء. الوجه في اللغة مستقبل، أي ما يستقبل من الشيء، مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وليس هو كل الشيء، وفي كل محل بحسب ما يضاف إليه. فإذا أضيف إلى زمن كان الوجه زمنا، وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه، وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه، وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان وجهه تعالى كذلك. الطريق الثاني لأهل البدع في تحريف الوجه، دعواهم أن الوجه مجاز عن الثواب والجزاء. هم يقولون في الوجه أو في الطريق الأول إنه صلة أو زائد أو ما أشبه. الطريق الثاني لأهل البدع في تحريف الوجه، دعواهم أن الوجه مجاز عن الثواب والجزاء، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً للمجازي. الوجه الثاني أن الثواب مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله لما أنزل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، كما في صحيح البخاري. ولا يظن أبداً، بل لا يكون أبدا أن يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخلوق. هم يقولون الثواب مخلوق، أو يقولون الوجه هو الثواب، فيقال لهم الثواب مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، فهل يستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه بمخلوق؟ الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك، ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بوجه الله فأعطوه، كما أخرجه أحمد، وقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، كما أخرجه أبو داود. لو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يسأل به، وهذا يدل على أن السؤال بوجهه أعظم من السؤال به سبحانه. الوجه الخامس أنه جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه تبطل أن يراد به الثواب أو الجزاء، وتبين أن المراد وجهه. الوجه السادس قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله تعالى. رواه مسلم. وأما قوله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيه إثبات الوجه حقيقة لله جل وعلا إذا استقبل العبد القبلة. ومنطوق الآية موافق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، أخرجه البخاري. مجاهد والشافعي رحمهما الله تعالى حمل الوجه في الآية الكريمة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، حمل الوجه في الآية على الجهة، وهذا ليس بتأويل، لأن الوجه لغة يطلق على الجهة أيضا، كما أن الله قد ذكر الجهات المشرق والمغرب قبل ذكر الوجه، وكذلك قال فأينما تولوا، وأين من الظروف، وتولوا أي تستقبلوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.